بسم الله الرحمن الرحيم. قوله عن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه وكل إليه. هذا الحديث فيه انقطاع، في موضعين، وفيه ضعف في سنده، ولكن يغني عنه الحديث الذي سبق في الباب قبله من حديث عقبة بن عامر: من تعلق تميمة فقد أشرك. ومعنى من تعلق شيئا وكل إليه، وكل إليه أنه وكل إلى ما تعلق به، ولا شك أن المتعلق بغير الله سبحانه متعلق بعاجز، فمن تعلق شيئا وكل إلى العاجزين الذين لا يملكون لأنفسهم فضلا عن غيرهم نفعا ولا ضرا. فمعنى هذا الحديث أن المتعلق بغير الله لا يفلح ولا ينفعه تعلقه بغير الله، لأنه تعلق بمن لا يملك من الأمر شيئا. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. هذه غايتهم ومقصدهم حين اتخذوا آلهة من دون الله. النتيجة: هل كانوا لهم عزة؟ كلا، سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجلد الأول من مجموع الفتاوى أن من تعلق بشيء سوى الله عز وجل يطلب نصره ونفعه وعونه خذل من تلك الجهة التي تعلق بها، يخذل من تلك الجهة التي تعلق بها. وشواهد الحال أيضا تدل على هذا المعنى الذي دل عليه القرآن ودلت عليه السنة، أن من تعلق شيئا وكل إليه. هذا شيء. شيء آخر: هذا يكون في من تعلق بمكانة الجاهلية تتعلق به من الحروز والتمائم ونحوها، أو تعلق بشيء من المخلوقين العاجزين لينصره ونسي ربه، فإنه لا يجد نصرا ولا يجد عزا، بل يجد الخذيلة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: في مجموع الفتاوى في المجلد الأول صفحة 29 الوجه الخامس أن اعتماده على المخلوق وتوكله عليه يوجب الضرر من جهته يوجب الضرر من جهة المخلوق الذي اعتمدت عليه وتوكلت عليه فإنه يخذل من تلك الجهة أي التي يظن أن النصر منها وهو أيضا معلوم بالاعتبار والاستقراء صدق والله شيء معلوم بالاعتبار أي بالنظر والتفكر تفكر في من حولك تفكر في أناس وثقوا بأناس وركنوا إليهم وظنوا أن العز سيكون من جهتهم فكانوا أول أو كانوا من أوائل الضحايا لتلك الجهة التي ظنوا أن العز سيكون منها ولا نذهب بعيدا فالرافضة مثلا في شمال اليمن كم هم الذين خضعوا لهم وخانوا قبائلهم وعشائرهم من أجلهم وضيعوا أوطانهم وعقائدهم من أجل أن ينطووا تحت جناح الرافضة يظنون أن العزة يكون من جهتهم لأن الرافضة تمنيهم بذلك حين يكونون محتاجين لهم فإذا تمكنوا من تلك البلاد وبسطوا نفوذهم عليها تلك القبيلة أو تلك القرية أو تلك الجهة كان هؤلاء الذين فتحوا قبائلهم وبيوتهم وقراهم للرافضة كانوا أوائل الضحايا فمنهم من قتل ومنهم من شرد ومنهم من هو في الطريق إلى ذلك ينقبضون منه يعادونه وقل شيء أن يبقى متوجسا خائفا منهم ينتظر متى يبطشون به لأنه توكل على المخلوق أن اعتماده على المخلوق وتوكله عليه يوجب الضرر من جهته أي من جهة ذلك المخلوق الذي اعتمدت عليه فإنه يخذل من تلك الجهة وهو أيضا معلوم بالاعتبار والاستقراء ما علق العبد رجاءه وتوكله بغير الله إلا خاب من تلك الجهة جملة مفيدة عظيمة ما علق العبد رجاءه وتوكله بغير الله إلا خاب من تلك الجهة كتبت هذه الجملة قال شيخ الإسلام في المجلد الأول صفحة 29 ما علق العبد رجاءه وتوكله بغير الله إلا خاب من تلك الجهة ولا استنصر بغير الله إلا خذل ولا استنصر بغير الله إلا خذل وذكر الآية وقد قال الله تعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا يكونون عليهم ضدا من استنصر بغير الله خذل ومن توكل على غير الله ورجى غير الله خاب من تلك الجهة التي يظن أن النصر منها فليعتبر المعتبرون في كل زمان ومكان. لا تعلق قلبك إلا بالله، ولا رجاءك إلا به، ولا توكلك إلا عليه. وأما حديث رويفع فرويفع تصغير رافع، قلبت الألف في رافع واوا لانضمام ما قبلها، والياء في رويفع ياء التصغير. قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو رويفع بن ثابت الأنصاري النجاري، نزل مصر وولاه معاوية طرابلس، توفي ببرقة وهو أمير عليها من قبل مسلمة بن مخلد، ولاه معاوية طرابلس، طرابلس الغرب، طرابلس الغرب التي هي في ليبيا، والشرق التي في لبنان. رويفع بن ثابت الأنصاري قال النبي عليه الصلاة والسلام، حديثه في مسند أحمد في المجلد الرابع 108، قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح حنينا، فقام فينا خطيبا فقال: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره. هذا الحديث الأول الذي هو ليس هو محل الشاهد. وذكر أحاديث لرويفع الإمام أحمد رحمه الله، ومن ضمنها الحديث المذكور في هذا الكتاب. قال: كان مسلمة بن مخلد على أسفل الأرض يقول شييم ابن بيتان، قال: فاستعمل رويفع ابن ثابت الأنصاري، فسرنا معه من شريك إلى كوم علقام، أسماء أماكن، أو من كوم علقام إلى شريك. قال: فقال رويفع ابن ثابت: كنا نغزو على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدنا جمل أخيه على أن له النصف مما يغنم، قال: حتى إن أحدنا لا يطير له القدح وللآخر النصل والريش. قال: فقال رويفع بن ثابت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أنه من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فقد برئ مما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي رواية قال: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أنه من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم منه بريء، منه بريء. هذا الحديث قال محقق المسند: إسناده ضعيف، والسبب في ضعف إسناده جهالة شيبان ابن أمية القتباني، لم يوثقه غير ابن حبان. نعم. أيضا ذكروا اضطرابا في سنده. وقوله من تقلد وترا، هذه الجملة قالوا له لهذه الجملة أصل في الصحيح من حديث أبي بشير الأنصاري: لا تبقين في رقبة بعير قلادة من وتر، الحديث الذي قبله في كتاب التوحيد. وقوله: من استنجى برجيع دابة أو عظم، له أصل في الصحيح من حديث أبي هريرة عند البخاري، وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: ابغني أحجارا أستنفض بها، أي أستنجي بها، أستجمر بها، ولا تأتني بعظم ولا روث. وجاء عن غير أبي هريرة. إذن هذه لها شواهد. وقوله: من عقد لحيته، قال السندي رحمه الله: قيل هو معالجتها حتى تتعقد وتتجعد، وقيل كانوا يعقدونها في الحروب تكبرا وتعجبا فأمروا بإرسالها، وقيل هو فتلها كفعل الأعاجم. هذا معنى تقعد من عقد لحيته. قيل معالجتها حتى تتجعد وتتعقد. اليوم بعض الناس من النساء والرجال يرزقه الله عز وجل شعرا جميلا، شعرا سبطا سراحا، فيضع عليه بعض الأشياء تجعله جعدا، يريد أن يكون شعره جعدا، يكون رأسه هكذا منثورا شعر جعد. هكذا أيضا بعضهم تكون لحيته سراحة سبطة جميلة، فيعالجها لأجل أن تتعقد وتتجعد. هذا القول الأول. القول الثاني: كانوا يعقدون لحاهم في الحروب تكبرا وتجبرا، تكون طويلة فيعقدها إلى الخلف، يأخذ طرفا من هنا وطرفا من هنا ويعقدها إلى خلفه من طولها، أو يعقدها إلى أي جهة تكبرا وتعجبا فأمروا بإرسالها. عندك هذا السؤال: أمروا بحلقها أو بإرسالها؟ بإرسالها. وقيل هو فتلها كفعل الأعاجم، يفتلها يجعلها كمظفورة أو شيء من هذا. قوله: أو تقلد وترا، وتر القوس أو أي حبل، والمراد ما كانوا يعلقونه عليهم من العوذ والتمائم التي يشدونها بتلك الأوتار. إذن ما معنى تقلد وترا؟ هذا هو الشاهد. تقلد وترا المراد ما كانوا يعلقونه عليهم من العوذ والتمائم التي يشدونها بتلك الأوتار، ويرون أنها تعصم من الآفات والعين. هذا قول السندي. وقيل من جهة الأجراس التي يعلقونها بها، يعلقون الجرس على تلك الأوتار. وقيل لئلا تختنق الخيل بها عند شدة الركض. هذا الثاني بعيد، معناه أنه نهى عن ذلك لأجل مصلحة الخيل، إنما لأجل تقلد وترا للمعنى الأول، يرون أنها تعصم من الآفات والعين فيشدونها بتلك الأوتار، يضعون عليها التمائم. نعم. إذن هذا شرح حديث رويفع: لعل الحياة ستطول بك وطالت به الحياة حتى شهد فتح مصر وإفريقيا، فأخبر الناس أن من عقد لحيته، أي عقدها إلى الخلف تكبرا وتجبرا، أو عالجها لأجل أن تكون جعدة معقدة، أو فتلها كفعل الأعاجم، كل هذا منهي عنه. أو تقلد وترا، أي ربط بالوتر أشياء من التمائم. أو استنجى برجيع دابة، رجيع دابة أي روث الدابة. أو عظم، العظم طعام إخواننا من الجن، فإن محمدا بريء منه، فإن محمدا بريء منه. الحديث الشيخ الألباني رحمه الله صححه في صحيح سنن أبي داود كما في الحاشية عندنا. طيب، الأثر الأخير الذي بعده قد تقدم الكلام عليها، عن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، أي كأنه أعتق رقبة في الأجر. رواه وكيع، ضعيف بهذا السند، وصح عن سعيد أنه رأى إنسانا يطوف بالبيت وفي عنقه خرزة فقطعها، يعني صح من فعله أنه قطع خرزة من إنسان، أما هذا الأثر لم يصح، وهو وإن كان له حكم الرفع لكنه مرسل فلا يثبت. وعن إبراهيم كانوا، أي الصحابة وكبار التابعين، يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. صح عنه أنه كان يكره المعاذة للصبيان، المعاذة الشيء الذي يضع فيه الأشياء من القرآن للصبيان، يقول إنهم يدخلون به الخلاء، يدخلون به الخلاء. وهذا الذي ذهب إليه إبراهيم النخعي، وهو مذهب ابن مسعود وابن عباس، هو القول الصحيح في أصح قولي أهل العلم، أن التمائم كلها لا تعلق لا من القرآن ولا من غير القرآن، خلافا لبعض أهل العلم أو الكثير منهم الذين أجازوا تعليق التمائم من غير القرآن، تعليق التمائم من القرآن. أما من غير القرآن فاتفقوا على عدم الجواز، ومن القرآن، من القرآن اختلفوا، والراجح هو عموم ما جاء في الأحاديث، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستثني شيئا من المنهيات، لا من التمائم، إن قال إن الرقى والتمائم والتولة شرك، لم يقل التمائم إلا ما كان من القرآن، التولة إلا ما كان من القرآن، بل أطلق في الحديث وعمم فيبقى على العموم والإطلاق. والله تعالى أعلم. يقول: إذا أراد الشخص أن يذكر اسم الله عز وجل في الخلاء للضرورة فأضمره، كأن يقول هو عز وجل، هل يجوز؟ كيف الضرورة وهو في الخلاء؟ من يكلم، من يكلمه في الخلاء؟ في المعروف أن الإنسان في الخلاء إذا احتاج إلى الكلام يدق عليه الباب فيقول فلان، أو فيه شخص إذا كان الباب لا يغلق، أو انتظر، أو لا تفتح، كلام من الكلام العادي. أما من هذا الكلام فما أدري ما هي الضرورة التي تقصدها. يقول: ما هي أحسن طبعة لمسند الإمام أحمد؟ طبعة مؤسسة الرسالة. عندك يا وليد، عندك هذا السؤال، ما معنى من تقلد وترا؟ على حلقه فقط. طيب، عقد لحيته، حديث من؟ حديث أحمد، رواه أحمد، من صحابيه؟ هذا الكتاب الذي في يدك كتاب من؟ ها؟ أنظر الحديث عن من؟ هذا عن أبي بشير، هذا الأول، والثاني بعده. رواه أحمد عن من؟ رويفع. ابن ثابت الأنصاري. طيب تفضل. آخر سؤال يقول: ما حكم من يقرأ الرقية الشرعية من كتاب؟ هل يخرج من 70,000؟ الجواب لا. يعني شخص يقرأ آيات أو أحاديث أو أدعية من كتاب يقرأها على نفسه، ليس هذا من طلب الرقية، ليس هذا من طلب الرقية. طيب، بقية الأسئلة في وقت آخر لضيق الوقت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.